بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السادس من دروس هذه السلسلة، وسوف نتوقف معه أو نتوقف فيه مع أشهر المعلقات، وهي معلقة امرئ القيس. وقد تركت هذه المعلقة إلى آخر الدروس عمدا حتى تكون مناسبة لنهاية هذه السلسلة، لقوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وامرؤ القيس هو امرؤ القيس ابن حجر ابن الحارث ابن عمرو ابن حجر المعروف بآكل المرار، وهو يرجع إلى قبيلة كندة، وهي قبيلة كهلانية سبائية من قبائل أحطان. ويعرف امرؤ القيس بالملك الظليل، ولعلكم تذكرون مر معنا عندما سئل لبيد بن ربيعة العامري من أشعر الشعراء يا أبا عقيل، قال الملك الظليل، قيل ثم من؟ قال الشاب القتيل، يعني طرفة ابن العبد، قيل ثم من؟ قال الشيخ أبو عقيل، يعني نفسه. وامرؤ القيس كان شابا ابن ملك، وكما قلت لكم أنه كان من كندة القبيلة اليمنية، إلا أن بني أسد وهي قبيلة عدنانية من قبائل نجد لم تجتمع على أحد، فذهب بنو أسد وغيرهم من القبائل إلى ملوك كندة وطلبوا أن يرسل معهم من أبنائه من يحكمهم وينقادون له، فأرسل معهم حجر والد امرؤ القيس. فكان حجر والد امرؤ القيس هو سيد أو الملك في كندة، وابنه امرؤ القيس كان شابا مستهترا في حياته. ومن مزايا شعر امرؤ القيس إضافة إلى شهرته وقوة سبكه أنه لم يمدح أحدا بشعره. تذكرون أن قلت لكم أن النابغة الدبياني كان من أشراف قبيلة دبيان، إلا أن مديحه للنعمان بن المنذر قد غض من مكانته في قومه. امرؤ القيس كان ابن ملك، ولذلك لم يمدح أحدا بشعره ولم يتكسب بشعره، وهذا هو الذي يغض من شان الشاعر عند العرب، فكان شعره كله في اللهو وفي وصف الطرد ونحو ذلك. وديوان امرؤ القيس كما يعني يحسن التنبيه قد طبع قديما، وأفضل وأجود طبعاته هي الطبعة التي حققها الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، وطبعت قديما في دار المعارف في القاهرة. وامرؤ القيس من الشعراء الذين أجمع العلماء قديما وحديثا على تقدمه، وأنه هو أشهر الشعراء وأقدمهم، وأجمعوا على أنه في الطبقة الأولى من فحول الشعراء الجاهليين، وهم عند ابن سلام الجمحي امرؤ القيس والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى والأعشى ميمون ابن قيس. ويقول أبو عبيدة معمر ابن المثنى، يقول من فضله، أي من فضل امرؤ القيس، يقول من فضله إنه أول من فتح الشعر واستوقف وبكى في الدمن ووصف ما فيها، ثم قال دع ذا رغبة عن المنسبة فتبعوا أثره. تذكرون أن قلت لكم كلمة دع ذا هي ما يسمى بالتخلص من فن إلى فن عند الشعراء، وهو أول من شبه الخيل بالعصا واللقوة والسباع والضباء والطير، فتبعه الشعراء على تشبيهها بهذه الأوصاف. فامرؤ القيس له سبق في هذا الجانب وتميز. والأقوال في تميز شعر امرؤ القيس كثيرة، وديوانه مطبوع، ومعلقته من أشهر المعلقات، حتى قيل وضرب بها المثل في الشهرة، فقيل هذه أشهر من قفا نبكي، أي أشهر من قصيدة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي لامرئ القيس بن حجر الكندي. وقبيلة كندة قبيلة يمنية اشتهرت بالشعراء حتى قيل هي أشهر قبائل العرب لأنه ظهر منها أول شاعر وآخر شاعر. من هو أول الشعراء؟ قالوا هو امرؤ القيس بن حجر الكندي وآخرهم أبو الطيب المتنبي وهو شاعر من كندة كما تعلمون. قصيدة امرؤ القيس قالها يذكر لهوه بمكان يقال له دارة جلجل، ويصف فيها الليل والحصان والصيد والمطر وصفا أجاد فيه، وهي مليئة بالشواهد اللغوية على المفردات القرآنية، وإن كان في بعض أبياتها ما لا يحسن أن يذكر. وإن كان سبقا ذكرت لكم في درس سابق أن العلماء رحمهم الله والمفسرون والمفسرين كانوا لا يتحرجون من الاستشهاد بأبيات الشعر التي قد يكون فيها شيء من الفحش، وأنهم لا يتوقفون عند المعنى وإنما يستشهدون باللفظة اللغوية. ولكن أيضا نحن نرى لأنفسنا ونرى لكم أن لا نتوقف عند بعض الأبيات. يقول امرؤ القيس، وسوف أرجع مشاركات الإخوة وجوائزهم إن شاء الله إلى نهاية الدرس بإذن الله تعالى. يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح في المقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معولي. كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. ثم أخذ في وصف صاحبته بأبيات طويلة. نعود إلى الأبيات أيها الإخوة، وعلى منهجنا الذي سرنا عليه نريد أن نتوقف مع الشواهد في هذه الأبيات. يقول: قفا نبكي، فخاطب مثنى، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وقد اختلف الشراح في قوله قفا، هل يقصد اثنين من أصحابه أم يقصد واحدا، أم أن العرب من عادتها أن تخاطب الاثنين وإن لم يكونا حاضرين. وبعض الشراح قال إنه خاطب واحدا فثنى، وهذه عادة من عادات العرب في كلامها، ويحملون عليها قول الله تعالى في سورة قاف: ألقيا في جهنم كل جبار كل كفار عنيد. فقالوا ألقيا في هذه الآية خطاب لواحد، إلا أن من عادة العرب أن يخاطب الواحد خطاب الاثنين، كما في قول امرئ القيس في المعلقة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ومنهم من ذهب إليها إلى معنى آخر فقال إن مقصد الشاعر في قوله قفا قفا بالنون، لكنه أبدل النون بالألف ووقف عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ولقوله سبحانه وتعالى: وليكونا من الصاغرين. والوقف عليهما بالألف كما تعلمون، لنسفعا وليكونا. ومعنى قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى، سقط اللوى هو منقطع الرمل، الرمل يكون واسعا ثم يدق شيئا فشيئا حتى يتلاشى، هذا يسمى سقط اللوى. والشراح بعضهم يقول اللوى هو ما التوى من الرمل، وبعضهم يقول إنه اسم موضع، والدخول وحومل موضعان لسقط اللواء بين الدخول فحوملي. فامرؤ القيس في هذا البيت يستوقف صاحبه أو يستوقف صاحبيه للبكاء على أطلال الراحلين، ولذلك هم يقولون أن امرؤ القيس هو أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى، وذكر الأحباب وديارهم وأطلالهم في بيت واحد، فقال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. فتوضح أيضا، ذكر مواضع أخرى، فتوضح فالمقراتي لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. وتوضح والمقراة هي موضعان كما ذكر الشراح، وقوله لم يعفو رسمها أي لم يندرس ولم يتلاشى هذا الرسم، يعني بقايا هذه الديار وهذه الأطلال. وفي هذه الأبيات أيها الإخوة الشواهد لغوية، ففي قوله قفا كما تقدم معنا استشهد به العلماء على قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، في قوله ذكرى شاهد على قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى. ذكرى، والذكرى هي ما يتذكر من أمر سلف، والذكرى سميت ذكرى بمعنى العظة لأن الإنسان يتعظ بشيء قد سلف ويتذكر شيئا قد مضى فيكون له فيه عبرة ويكون له فيه عظة. وفي قوله فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، هل يظهر لكم شواهد في هذا البيت؟ في قوله فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها، تفضل يا شيخ. في قوله لم يعفو، خذ العفو فيها، في هذا البيت شاهد على قوله تعالى: خذ العفو. وفي قوله وليعفو وليصفحوا، وفي قوله حتى عفوا، كلها مادة عفا تدل على الاندراس والانطماس، فكأنك إذا عفوت عن من أساء إليك كأنك قد نسيت أو مسحت أو ألغيت هذه الإساءة ونسيتها وتلاشت كأن لم تكن، هذا هو معنى العفو. فكذلك هنا يقول هذه الديار لم يعفو رسمها أي لم تتعفى رسومها وآثارها بسبب هذه الريح لما نسجتها من جنوب وشمالي، يعني لم يعفو رسمها لمجرد هذه الريح التي هبت عليها من الشمال ومن الجنوب. وهناك رواية أخرى بعد هذا البيت في قوله يقول: رخاء تسح الريح في جنباتها كساها الصبا سحق الملاء المذيل. رخاء تسح الريح في جنباتها كساها الصبا سحق الملاء المذيل، ومعنى رخاء أي رخوة سهلة، هذه الريح التي هبت على هذه الديار يقول أنها رخاء، والرخاء من الريح هي اللينة السريعة، وقد وردت في القرآن الكريم كما تعلمون في قوله تعالى: ماذا؟ رخاء حيث أصاب، قال: تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي جعلناها رخاء حيث قصد. ثم يقول أيضا يصف هذه الديار وهذه الأطلال، قال: ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقعانها كأنه حب فلفل، يصف آثار هذه الحيوانات التي تذهب وتجي على هذه الأطلال، وقال: في عرصاتها، والعرصات هي جمع عرصة وهي الطلول والأرض المنبسطة، وقيعانها كأنه حب فلفل. وقيعانها، ما المقصود بالقيعان هنا؟ القيعان، تفضل. نعم أحسنت، القيعان هي يعني المكان المنخفض من الأرض والمنبسط يسمى قاعا عند العرب. هل في هذا البيت شواهد؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. بقيعة هي الأرض المنبسطة التي يظهر فيها السراب في أوقات الحر والشمس. كأني غدات البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. يقول يشبه نفسه في ذلك الموقف وهو موقف الوداع كأنه من يجني الحنظل فتدمع عيونه من أثر جني الحنظل. وناقف الحنظل هو الذي يأخذ أو يجني الحنظل من شجره، ويشبه نفسه بناقف الحنظل لأن الحنظل حار يثير الدمع من العيون ويشبه البصل في هذا. هل في هذا في قوله كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، هل في شاهد أيها الإخوة اللغوي؟ نحن نركز على الشواهد اللغوية، وإن كان هناك شواهد نحوية طبعا وشواهد بلاغية، ولكن الشواهد اللغوية يعني ركزنا عليها في هذه الدروس لأنها هي التي تصقل فقه اللغة في جانب فقه اللغة ومعرفة المفردات اللغوية ومعانيها واشتقاقاتها وأصولها، فهي التي يعني تجعل الدارس لها يعني يتوسع في جانب استخدام العرب للألفاظ، وإلا فأيضا الأسلوب له باب مهم جدا والتراكيب النحوية. وكما قدمت لكم أننا في هذه الدورة أو في هذه الدروس نكتفي بالإشارة السريعة واللمحة الدالة، وإلا فالاستيعاب يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى مدارسة أطول مما نحن بصدده، إلا أنني لمست من الإجابات ومن المشاركات التي يعني أتحفتمونا بها أنكم قد فهمتوا الفكرة التي دارت عليها هذه الدروس، وأؤمل أن تكمل إن شاء الله هذه الدروس سواء في هذا المسجد أو يقوم كل واحد من الإخوة بتتبع بقية المعلقات على نفس المنهج ونفس المنوال، وهذا إن شاء الله يكون فيه نفع للطالب. لو لم يستفد الطالب من هذه الدروس إلا أن مر على ذهنه 40 أو 50 مفردة من المفردات القرآنية، وأن الشعراء قد استخدموها وكرروها في أشعارهم، وأنها لما نزل القرآن الكريم كانت هذه المفردات وهذه الألفاظ مفردات مألوفة ومعروفة عند العرب، ولذلك قل سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن غريب القرآن الكريم، ولم يؤثر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح أنهم سألوا عن مفردة غريبة في القرآن الكريم لم يفهموا معناها. في قوله كأني غداة البين، غداة البين، ألم ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم؟ تفضل. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة هي أول النهار والعشي آخر النهار. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، غدوت أي غدوت في أول النهار. وأيضا هناك تكررت هذه اللفظة في مواضع أخرى، أيضا في قوله بالغدو والآصال أيضا، وفي قوله كأني غداة البين يوم تحملوا. تحملوا، تحملوا بمعنى رحلوا وركبوا الجمال. وتقدم معنا في قول عنترة ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمقمي. فقلنا أن في قوله حمولة يقصد الإبل يوم تحملوا عليها وذهبوا، وقلنا في قوله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، فهي نفس المعنى في قوله يوم تحملوا. وفي قوله لدى، ألم ترد في القرآن الكريم أيضا كلمة لدى بمعنى عند؟ تفضل. أحسنت، قال وألفيا سيدها لدى الباب، يعني عند الباب. قال هنا لدى سمرات الحي أي عند سمرات الحي. تفضل يا خالد. أحسنت، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني وما كنت عندهم. نعم. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني لا تختصموا عندي. نعم. ما سمعت، ما أسمع. نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم أحسنت. قال ولدينا مزيد. كل هذه قد وردت في القرآن الكريم وتكررت. ثم يقول وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وقف بها أصحابه ويدعوهم إلى الوقوف، وأن أصحابه ينهونه عن البكاء وعن العويل عند هذه الأطلال ويقولون تصبر وتجلد. وقد مر معنا بالأمس قول طرفها بن العبد نفس البيت عندما قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. الفرق بين البيتين وتجلدي وتجملي. وقلت لكم لا أدري من هو الذي سبق الآخر، وإن كان يبدو أن امرأ القيس هو الذي سبق. وهذا ما يسميه النقاد من وقع الحافر على الحافر، يقولون ربما وقع الحافر على الحافر فقال الشاعران البيتين المتشابهين. ثم يقول امرؤ القيس وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معولي. يقول الذي يشفيني من هذا الوجد وهذا الحزن هو البكاء والعويل، عبرة مهراقة أي مسفوحة. ثم يسأل سؤال المستنكر يقول وهل عند رسم دارس من معولي، يعني وهل ينفع البكاء والعويل عند رسم قد درس وانمحت آثاره. ففي قوله هنا وإن شفائي عبرة مهراقة، وفي رواية للبيت أخرى يقول وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معولي، فيحتج به العلماء على قوله تعالى أو دما مسفوحا، وأن السفح بمعنى الصب. كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. هذا الشاهد يذكره المفسرون في كتب التفسير، الطبري وغيره من المفسرين يستشهدون ويحتجون بهذا الشاهد عند قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، عند قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب يعني كعادة، فيقول كعادتك هنا كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. ومعناه كفرت اليهود مثل كفر آل فرعون، يعني كدأب آل فرعون. وأبو عبيدة يروي هذا البيت برواية أخرى فلا يقول كدأبك من أم الحويرث قبلها، وإنما يقول كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي، فيقول كدينك بمعنى كعادتك، وأن الدين هو ما يتدين به ويتعود عليه. ثم ننتقل إلى وصفه لخروجه في قوله وقد أغتدي والطير في وكناتها. يقول امرؤ القيس يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. في قوله وليل كموج البحر يشبه الليل بموج البحر. أرخى سدوله علي، وأرخى سدوله معناها إرسال الستر وإسباغ الستر وانتشاره، والسدول هي الستور. أرخى سدوله يعني أرخى ستوره. وقوله ليبتلي هنا شاهد أيضا، أرخى ستوره علي سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. والابتلاء في اللغة هو الاختبار، وهذه قد وردت في القرآن الكريم كثيرا في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال وليبتلي الله ما في صدوركم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع الآية وأمثالها كثير. مادة البلاء في القرآن الكريم كثيرة، يبلو البلاء، وهي موجودة أيضا في شعر الجاهليين بكثرة. فيقول علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. هذا البيت فيه شواهد كثيرة. تفضل يا ماجد. فقلت له لما تمطى، لما تمطى بصلبه أي لما تمدد بوسطه. يقال تمطى الرجل إذا تمدد، أي مد مطاه، والمطى هو الظهر، كما يقول الحريري: يا قوم إني من أناس غنوا دهرا وجفن الدهر عنهم غضيض، فخارهم ليس له دافع وصيتهم بين الورى مستفيض، فمحملي بعد المطايا المطى وموطني بعد اليفاع الحضيض. فقوله بعد المطايا المطى يعني الظهر، والمطايا هي التي الرواحل التي ترتحل. والصلب هو عظم من لدن الكاهل إلى العجب، عجب الذنب يعني. والصلب هو الظهر، والأعجاز هي الأواخر. ففي قوله هنا فقلت له لما تمطى، شاهد يا ماجد على ماذا؟ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني يمشي مشية فيها بخترة وفيها غرور، ويمد ظهره كبرا. فهذا معنى قوله فقلت له لما تمطى بصلبه، يصف الليل بأنه قد ألقى عليه أعجازه وكلكله وتمطى، بمعنى أنه طال عليه. طيب، وفي قوله بصلبه، فضل شيخ، يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هنا هو الظهر. طيب، وأردف أعجازا، أردف أعجازا يعني ألقى بالأعجاز وأردفها الظهر، لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا. وأردف شاهد على قوله تعالى ماذا؟ فقد ردف لكم. طيب، وفي قوله تعالى تتبعها الرادفة، قال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، إلى أن قال تتبعها الرادفة. ما هي الآية التي قبلها؟ نعم، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. سميت الصيحة الثانية الرادفة لأنها تأتي تالية للأولى. وفي قوله تعالى يمددكم، نعم، ما هي أول الآية؟ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مردفين. مردفين يعني جاءوا مددا بعد أناس أو بعد من سبقهم. وحتى إذا ركب الواحد على الراحلة ثم أركب خلفه فيقال أردف على الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه أردف وراءه. فهذه كلها تستطيع أن تستدل عليها وتحتج بقول امرئ القيس وأردف أعجازا. واضح يا مشايخ؟ في قوله أعجازا، تفضل يا شيخ. نعم، قال كأنهم أعجاز نخل خاوية، والأعجاز هي الأواخر، عجز الشيء وآخره. قال وأردف أعجازا وناء بكلكلي. طيب، وناء وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون بمعنى يبتعدون، وكذلك في قوله هنا وناء بكلكلي كأنه بعد ما بين ردفه. يقال ناء ونأى في اللغة، كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإسراء وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ماذا قلت له يا امرأ القيس؟ قال قلت ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيدبلي. تأملوا في صور امرأ القيس في هذه، وهو فعلا شاعر كبير وقد أجاد الوصف. وهذه القصيدة فيما يبدو والله أعلم ليست من أوائل القصائد التي قيلت عند العرب، وإنما قد سبقت بقصائد احتدى على منوالها امرؤ القيس حتى وصل إلى هذه المرحلة التي تميز فيها. ولذلك قد ذهب بعض الأدباء إلى تفضيل أحمد شوقي وقال إن أحمد شوقي قد بذ المتقدمين والمتأخرين. وأذكر الأستاذ الكبير عباس حسن رحمه الله صاحب كتاب النحو الوافي، له كتاب بعنوان المتنبي وشوقي، ذهب فيه إلى تفضيل أحمد شوقي على المتقدمين والمتأخرين، وقال إنني أردت أن أوازن بين شعر شوقي وبين شعر الشعراء المتقدمين كامرئ القيس وأضرابه وبعده البحتري وأبي تمام والمتنبي وغيرهم. قال ثم رأيت أن هذا أمر يطول. قال فنظرت في أشهر الشعراء المتقدمين في الجاهلية والإسلام فما رأيت شاعرا أجمع النقاد والأدباء على استحسان شعره كما أجمعوا على استحسان شعر أبي الطيب المتنبي. ولعلكم تذكرون قول ابن الأثير الجزري في كتابه البديع المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، فقال إنني قد تصفحت الدواوين واستعرضتها فرأيت أن أجود الدواوين وأولاها بالحفظ والرواية ثلاثة دواوين: ديوان حبيب بن أوس الطائي أبو تمام، وديوان أبي عبادة البحتري، وديوان أحمد بن الحسين أبي الطيب المتنبي. فجعلت هذه الدواوين الثلاثة هي الدواوين التي لا أمل من النظر فيها ومدارستها، وجدت أن هؤلاء الشعراء الثلاثة قد أتوا على فنون الشعر وعلى القوافي وعلى البحور وأجادوا فيها أيما إجادة. فيقول عباس حسن فرأيت أنني إن وازنت بين الشوقي بين أحمد شوقي وبين المتنبي فكأنني قد وازنت بين المتقدمين والمتأخرين. ثم لم يزل بقصائد أحمد شوقي يوازن بها قصائد أبي الطيب المتنبي حتى خرج بنتيجة، وهي أن أحمد شوقي أشعر من أبي الطيب المتنبي. فقلت لو جئنا إلى أحمد شوقي ورأينا الجوانب التي تميز بها لوجدت أن كل جانب تميز فيه أحمد شوقي قد سبقه إليه امرؤ القيس، دعك من المتنبي، ولكن امرؤ القيس شاعر طرق فنونا كثيرة وأجاد فيها أيما إجادة ووصف فيها وصفا بديعا، ولو لم يكن له من القصائد إلا قصيدته المعلقة وقصيدته اللامية الأخرى ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي. ولعلي ذكرت لكم قصة هذه الأبيات عندما استشهد بها أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجلس الفضل بن الربيع أو الفضل بن يحيى البرمكي، عندما أحضر أبا عبيدة معمر بن المثنى من البصرة فقال له كاتب الفضل: يا أبا عبيدة عندي سؤال في القرآن، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد شبه مجهولا بمجهول، والعرب تشبه مجهولا بمعلوم حتى يظهر لها معنى المجهول. قال وما ذاك؟ قال يقول الله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والعرب لا تعرف الشياطين، فشبه مجهولا بمجهول. فقال أبو عبيدة: إن العرب قد استقر في أذهانها أن الشيطان قبيح، وأنه قد تناهى في القبح في منظره وفي هيئته، فإذا أرادت أن تبالغ في وصف الشيء بالقبح قالت: وجهه قبيح كأنه وجه شيطان، ورأسه كأنه رأس شيطان، ونحو ذلك. ولعلكم تذكرون الطرفة التي وقعت للجاحظ عندما لقيته امرأة في الطريق، كان مشهورا بالقبح، فأخذته بيده هذه الجارية وقالت: لو تكرمت أريد أن تذهب معي. فذهبت به، سحبته حتى ذهبت به إلى الصائغ، ثم لما رآه الصائغ قالت: مثل هذا، وانصرفت. فالجاحظ تعجب وسأل الصائغ: ماذا تعني هذه المرأة بقولها مثل هذا؟ قال: جاءت إلي وقالت أريد أن تنقش لي على الخاتم وجه شيطان. فقلت لها: أنا لم أرى وجه الشيطان حتى أنقشه لك على هذا الخاتم، فلما جاءت بك فقالت مثل هذا. فالشاهد أن أبا عبيدة قال: قد استقر هذا في أذهان العرب أنها تشبه الشيء إذا أرادت أن تبالغ في وصفه بالقبح بوجه الشيطان أو برأس الشيطان. فقال له: وهل تعرف العرب هذا؟ قال: نعم. أما سمعت قول امرئ القيس في لاميته: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ يقول: كيف يقتلني هذا الرجل والمشرفي مضاجعي سيف ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ قد يكون يقصد الرمح وقد يكون يقصد السهام. يقول: هذه السهام حادة الرؤوس كأنها أنياب غول، والعرب لا تعرف الغول، ولكنها تشبه الشيء في قبحه وفي بشاعة منظره بالشيطان أو بالغول. ولذلك قال أحدهم، وهذه من أساطير العرب، قال: أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. الغول والعنقاء والخل الوفي، والشاهد فيها الغول والعنقاء أنها أشياء ليس لها حقيقة. وإن كان تأبط شرا كما تعلمون، قد ذكر في قصيدته النونية في قوله: ألا من مبلغ فتيان فهم بما لاقيت يوم رحى بطاني، بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان. يزعم أنه لقي الغول. فالشاهد أن امرئ القيس أجاد في صوره وفي الصور التي ذكرها في معلقته وفي لاميته، والحديث فيها يطول. فيقول هنا يصف الليل: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. يقول: يا لك من ليل طويل كأن نجومه قد شدت في وسط السماء، فلا يظهر ولا يطلع الفجر. شدت نجومه، أو كأن نجومه بكل مغار الفتل، يعني شدت بكل حبل قد أحكم فتله، شدت بيذبل. ويذبل هو جبل من الجبال المعروفة عند العرب، وهو صخرة ضخمة جدا. فيقول يعني كأن هذه النجوم قد ثبتت في مكانها فشدت بحبال قوية إلى جبل أصم. وقد كرر هذا المعنى في شاهد في قوله: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. ولعلي ذكرت لكم هذا الشاهد بالأمس عندما قلت لكم إن العرب عندما جاءها الإسلام جاءها بلغتها، ونزل القرآن الكريم بلغتها، إلا أنه قد تطورت بعض هذه المفردات تطورا دلاليا، يعني هي نفس اللفظة ولكن معناها تغير وتطور إلى معنى أخص في بعض المواضع، وربما معنى أعم في بعض المواضع. تعلمون مثل لفظة الشرك ولفظة الكفر ولفظة الصيام والصلاة والزكاة والحج والعمرة وأمثالها والبر ونحو ذلك. هذه ألفاظ جاء الإسلام فخصص بعضها وعمم بعضها، كما في قوله هنا كأن الثريا علقت في مصامها. ففي قوله علقت في مصامها يعني كأن الثريا وهو هذا النجم بعينه قد علق في مكانه الذي لم يتحرك منه فسماه مصام. فالمصام هو المكان الذي صامت فيه الثريا، أي المكان الذي حبست فيه الثريا. فالصوم في اللغة هو الحبس أو الإمساك بأمراس كتان، يعني علقت بماذا؟ قال بأمراس كتان، يعني بحبال قوية من الكتان إلى صم جندلي، يعني إلى حجارة عظيمة، وهذا أحرى ألا يتحرك أو لا تتحرك هذه الثريا. وهذا شاهد على قوله تعالى كتب عليكم الصيام أن تصوموا وأن تصوموا، وكل ما وكل الألفاظ التي وردت من هذا الأصل. وفي قوله هنا وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني ذلول مرحلي. عصام القربة هو الحبل الذي تحمل به ويضعه الرجل على عاتقه، والكاهل هو موصل العنق إلى الظهر، الذي يوصل العنق إلى الظهر هو الذي يسمى الكاهل، وهذا الذي في العادة يحمل عليه الحمل الثقيل هو هذا الكاهل، فيقال يعني حملته على كاهلي لأنه هو الموضع الذي يتحمل. والشاهد عندي في قوله ذلول مرحل، في قوله ذلول، والذلول هو المذلل الذي تعود على الحمل فأصبح مذللا، وهذا قد ورد في القرآن الكريم. فأين ورد أيها الإخوة؟ نعم، في قوله وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مذللة وسهلة. وأيضا في قوله تعالى أحسنت، في قصة بقرة بني إسرائيل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا ذلول أي أنها ليست مذللة للحرث. فقلت له، يقول وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل، فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي. يقول إن شأننا قليل الغنى معناه أنا لا أغني عنك وأنت لا تغني عني شيئا، وهذا قد ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ما أغنى عني مالية، وردت في مواضع كثيرة مادة غنى يغني، وهذه المادة تكررت كثيرا في القرآن الكريم كأن لم يغنوا فيها. وهذه المادة كما تعلمون وردت في 5 استعمالات في اللغة العربية، يقال غني بالمكان يغنى غنا إذا أقام في المكان، غني يغنى غنا بالقصر بالفتح والقصر. ومنه قوله سبحانه وتعالى كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يقيموا فيها. ووردت أغنى يغني غناء بالفتح والمد بمعنى نفع، كما في قوله هنا قليل الغنى أي أنني لا أغني عنك شيئا. ومنه قول الشاعر القرشي عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فهربوا من وجهه، فبعضهم لامته زوجته فقال لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت أمري فلم أجد بسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي. فيقول لم أجد بسيفي فائدة ونفع، وهو هذا المعنى في قوله قليل الغنى إن كنت لما تمولي. وورد أيضا في اللغة العربية الغناء بالكسر والمد، وهو صوت المطرب الغناء. وهناك أيضا اشتقاقات أخرى لهذه المواد أو لهذه المادة. وفي قوله قليل الغنى إن كنت لما تمولي، يعني إن كنت لم تتمول بعد، يعني لم تصبح ذا مال، ولما في العجز يعني لما تمول إذا عجزت عنه كأنها بمعنى لم، كما في قوله سبحانه وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني ولما يعني لم يظهر هذا واقعا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم قال كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي. أصل الحرث هو الزرع، وقد وردت مادة الحرث في القرآن الكريم في مواضع، منها في قوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وورد أيضا في قوله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة، يعني يستعار الحرث بمعنى السعي، كأنك وأنت تعمل في الدنيا كأنك تحرث وتبذر وترجو النتاج في الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة إلى آخره. وقال وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. أيضا يشهد قوله وقد أغتدي يعني وقد أذهب في غدوة وفي أول النهار وفي الصباح الباكر بدليل قوله والطير في وكناتها، يقول أنا قد أغتدي في الصباح الباكر، والطير مع أنه من الحيوانات التي تبكر إلا أنني قد بكرت قبله فاغتديت وما زال هذا الطير في أوكاره. بماذا اغتديت يا امرأ القيس؟ قال بمنجرد يعني بحصان منجرد قيد الأوابد هيكلي. ما معنى هذا؟ يقول هذا الحصان الذي غدوت عليه سريع جدا، ومن سرعته وفرط سرعته كأنه إذا جرى وجرت معه الأوابد وهي الوحوش الضارية السريعة جدا تظهر بجانبه كأنها مقيدة، يعني لو شبهناها الآن بالسيارات مثلا لقلنا مثلا السيارة التي تمشي بسرعة 100 كيلومتر هي لا شك أنها تمشي بسرعة كبيرة جدا أليس كذلك، لكن مرت بجانبها سيارة تمشي 200 فتظهر لها التي بجانبها كأنها واقفة، فيقول حصاني الذي غدوت عليه سريع جدا كأنه قيد لهذه الأوابد وهذه الوحوش الضارية. والوكنات هي مواقع الطير، وواحدها وكنة. هل في هذا الشاهد أو هل في هذا البيت فيه شواهد أيها الإخوة غير قوله وقد أغتدي؟ تفضل. نعم نعم وإذ غدوت من أهلك، أحسنت، هذه جيدة مرت معنا، تفضل. نعم يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا كله من قوله وقد أغتدي. جيد، هل هناك شاهد آخر؟ تفضل يا شيخ. نعم ما سمعتك يا إبراهيم. أحسنت، لكن هل الأكنة هي من الوكنات؟ الوكن هو العش، قد يكون في المادة الأصلية له علاقة. تفضل. يعني تستشهد على الطير ولحم طير مما يشتهون. طبعا أنا قلت لكم وأكرر هذا، في الاستشهاد عندما نأتي لنستشهد فالأصل أننا لا نستشهد إلا على الألفاظ الغريبة، فنترك الألفاظ الظاهرة مثل الطير ومثل الوجه لكن في مثل هذه المجالس التعليمية نحن نحرص على أن نستخرج كل ما نجد حتى لو كان ظاهرا، حتى إذا تدرب وتمرس الطالب بمثل هذه المسألة يظهر له إن شاء الله فيها فوائد. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. وهذا البيت من أشهر أبيات المعلقة، يصف هذا الحصان الذي قال إنه قيد الأوابد هيكل، هيكل يعني أنه جثة وضخم الجثة. يقول من صفات هذا الحصان أنه يكر، مكر يعني شديد الكر، والكر هو التقدم، تقول كر على يعني تقدم. ومنه قوله والد عنترة قال كر وأنت حر. فيقول مكر مفر يقدم وينسحب ويفر، مقبل مدبر. قالوا لو سكت أمر القيس لكان كل حصان في الدنيا يفعل هذا، فكل حصان هو يقبل ويدبر ويكر ويفر، لكنه تميز حصان أمر القيس بأنه قال معا، فقال مكر مفر مقبل مدبر معا. هذا هو التميز، أنه في وقت سريع جدا يصنع كل هذه الحركة، يقبل ويدبر ويكر ويفر بسرعة، فكأنه يصنع كل هذه الحركات لفرط سرعته ونشاطه في وقت واحد. كجلمود صخر حطه السيل من علي. طبعا هذا الوصف يعجب به النقاد كثيرا، ويقولون أنه وصف هذا الحصان في نشاطه وقوته كأنه جلمود صخر حطه السيل من علي. لكنك لو فحصت ودققت النظر لربما لا تستحسن هذا المنظر وهذه الصورة، فحجر ضخم يسقط من علو إلى سفل، ما وجه الشبه بينه وبين هذا الحصان الذي يقبل ويدبر ويكر ويفر في ميدان المعركة؟ أحسنت. إذن يقال أيها الإخوة أن التشبيه لا يستلزم منه أن يكون المشبه فيه كل صفات المشبه به. فأنت عندما تقول فلان وجهه كالقمر، القمر لو دققت فيه ليس الوجه على إطلاقه يعني بمعنى أنه مستدير كالقمر، وإنما يقول العرب، تقول العرب وجهه كأنه فلقة قمر في إضاءته وفي إنارته، فوجه الشبه هو هذا الجزء فقط من القمر، أما بقية أوصاف القمر فقد يكون مظلما وقد يكون أحيانا أو يكون مستديرا، وقس على ذلك. فقول امرئ القيس هنا وتشبيهه لحصانه بهذه الصفات، يشبهه بجلمود صخر حطه السيل من علي فسقط بقوة، فكأن هذا الحصان في سرعته وفي يسير بسرعة كسرعة هذا الجلمود في سقوطه. فإذا وجه الشبه هو في السرعة وفي كونه قطعة واحدة تتحرك مع بعضها البعض. طيب في قوله مكر مفر مقبل مدبر معا، ما وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم؟ تفضل يا شيخ. في قوله ففروا إلى الله، ففروا إلى الله بمعنى الجأوا إلى الله، وقال الله فرت من قسورة، أحسنت فر. وماذا؟ قل إن الموت الذي تفرون منه، وقال يوم يفر المرء من أخيه، هذه كلها في يفر. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، في قوله هنا مقبل، أحسنت، الإقبال هو الإقبال بالوجه. إذن هذه شواهد من هذا البيت. نعم أيوة أحسنت، في قوله مكر وردت هذه اللفظة في قوله فارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين، يعني أرجعه مرة بعد مرة، وكرر النظر مرة بعد مرة. تفضل. نعم. ثم أدبر يسعى. حسنت. في قوله مقبلا مقبل مكر مفر مقبل مدبر معا. والإدبار أيضا ورد في مواضع أخرى، قال وأدبار السجود ثم وليتم مدبرين، والليل إذا أدبر. مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركلي. مسح يعني كأنه يسيل سيلانا وينصب صبابا، هذا الفرس يقال فرس مسح أي سريع، كما تقدم معنا إذ لا أزال على رحالة سابح كما قال عنترة. والسابحات اللواتي جريهن سباحة، يقال فرس سبوح وسابح إذا كان حسن مد اليدين في الجري. ومنه قول الله تعالى والسابحات سبحا، والسابحات يعني كما ذكر المفسرون السفن، وبعضهم قال السابقات هي الخيل. طيب، وفي قوله مسح أو مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركلي. الونا هو الضعف والفتور والكلال والإعياء، يقال ونا يني إذا ضعف وكل وتعب. ومنه قوله تعالى أحسنت ولا تنيا في ذكري، يعني لا تفترى ولا تضعفا. ثم يقول فعن لنا سرب، طبعا قصيدة نختار منها بعض الأبيات حتى الوقت، يقول فعن لنا سرب من بقر الوحش كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مذيلي، فألحقه بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فألحقه بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. الهاديات في اللغة هي السوابق المتقدمة من الوحش، يقال هذه هوادي الوحش التي تمشي في المقدمة، فكأنها هي الدليل لسرب هذه الحيوانات. وهذا شاهد على ماذا؟ على مادة هدى، وأن منها الهداية في اللغة هي الدلالة، ليس كذلك؟ فهوادي الوحش هي التي تكون في المقدمة تهدي بقية السرب. فيقول امرؤ القيس هنا يقول فألحقه بالهاديات يعني بالمتقدمة منها، ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، والجواحر هي المتخلفات من هذه الحيوانات، والجاحر من الدواب هو الذي المتخلف الذي لم يلحق، والصرة الصرة يقول في صرة لم تزيلي. الصرة هي الجماعة، الصرة هي الجماعة والضجة أيضا والصيحة والشدة من الكرب، هذا كله يقال له صرة. ولعلكم تذكرون قول الله تعالى في سورة الذاريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. من المفسرين من يقول فأقبلت امرأته في صرة أي في جماعة ولهم جلبة، وقيل في أقبلت في صرة يعني وأقبلت وهي لها صيحة ولها استغراب وتعجب من هذه البشرى التي جاء بها هؤلاء الملائكة. نعم. وريح صرصر عاتية، هل هذه من هذا الباب يا شيخ ماجد؟ نعم. لا، في قوله هنا فألحقه بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، هل هي منها في قوله صرصر؟ إذا فكينا التضعيف صر هي صرصر، قد يكون هذا من نفس المادة والله أعلم، أنا لست يعني على بينة من هذا. ثم قال فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، يقول أن هذا الفارس قد عاد بين صيدين وبين رجلين إذا طعنهما طعنتين متواليتين، والعداء والمعاداة هي الموالاة والمتابعة بين الاثنين، يصرع أحدهما على إثر الآخر كما يقولون. والدراك لحاق الفرس الوحشة وغيرها. والدراك هو إتباع الشيء بعضه على بعض في الأشياء كلها، وهو المداركة، تدارك القوم بمعنى يعني أدرك بعضهم بعضا أو تلاحقوا ولحق آخرهم أولهم، هذا هو التدارك. التدارك. ومنه قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، وقوله سبحانه وتعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني تبع آخرهم أولهم. وفي قوله ورحنا، قول امرئ القيس ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترقى العين فيه تسهلي. الطرف ورحنا يكاد الطرف يعني يكاد تكاد العين، وقيل إن الطرف هو ما تحرك من أشفار العين، حتى يقال لا تطرف عينه بمعنى أن لا يتحرك أشفار عينيه. وقوله هنا يقصر دونه، عفوا، في قوله يكاد الطرف، الطرف ألم يرد في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى؟ نعم، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ممتاز. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا ماذا؟ ينظرون من طرف خفي. جيد. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا كيف؟ قاصرات الطرف. أحسنت. وفي قوله أيضا لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، فهذه إذن وردت في القرآن الكريم بنفس المعنى. في قوله ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترقى العين فيه تسهلي. وفي قوله، وأختم بها أيها الإخوة، قالوا يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتلي. والسليط هو الزيت أو زيت السمسم بالذات، والذبال هي الفتائل. فيقول يضيء سناه، سناء ضوءه، أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتلي. في قوله يضيء سناه شاهد على قوله سبحانه وتعالى في سورة النور يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سنا برقه أي لمعان ضوئه، وهذا الضوء الذي يذهب يأتي ويذهب بسرعة. والمعلقة ما زال فيها كثير من الشواهد، ولست أشك أيها الإخوة أنه لو تأمل المتأمل منا في أعطاف هذه القصائد التي مرت معنا لوجد فيها شواهد أكثر مما توقفنا عنده. وأرجو أيها الإخوة أن يكون فيما تقدم من هذه الدروس الوجيزة المختصرة المتناثرة وغير المرتبة ما يثير في نفوسنا أمورا. أولا العناية بالشعر العربي القديم والعودة إليه بروح نقصد منها أيها الإخوة العناية بلغة القرآن الكريم، هذه واحدة. فنحن قد قصرنا في هذا الجانب وغفلنا عن مادة علمية غزيرة تساعد في فهم القرآن الكريم فهما صحيحا على وجهه. فكلما زاد بصرك يا طالب العلم بلغة العربي ولغة الجاهلية كلما زاد بصرك بلغة القرآن. ولذلك فإنني أنصحكم بالعناية بهذه المعلقات، ونحن قد استعرضنا استعراضا سريعا خمسا منها، وبقي خمس فأخذنا النصف. والذي عرضناه أيها الإخوة هو أشبه ما يكون بالخطوط العريضة والمنهجية في النظر إلى هذه المعلقات. وأيضا أنا حرصت على أن تكون هذه الدروس دروس فيها نوع من التلقائية والمشاركة، وإلا لو شئنا أن نشرح هذه المفردات ونتتبعها في اللغة وننظر إليها نظرة معجمية لطال بنا الحديث، وإلا فكلام العلماء وشروحهم في ذلك كثيرة جدا. الأمر الثاني أيها الإخوة، الربط بين هذه الشواهد الشعرية وبين ما ورد في القرآن الكريم، والحرص على الوصول إلى هذه المرحلة التي تستطيع أن تستخرج ورود اللفظة في سياقها في الشعر العربي، ثم النظر في السياق الذي وردت فيه في القرآن الكريم، لتتعرف على كيفية وضع العرب لللفظة في موضعها الصحيح. فربما تفهم اللفظة لكنك تخطئ في وضعها في مكانها الصحيح الذي يضعه العرب فيه. ولذلك كانوا يقولون عن بعض الشعراء هذا يتبدى في شعره، يعني هو يقلد البدو في شعره، ولكنه لا يحسن هذا التقليد. ومن المتأخرين من تجدونه يحرص على جزالة الألفاظ ويعود إلى الألفاظ الغريبة الأولى، لكنه يخطئ فلا يضع الألفاظ في المواضع التي تضعها العرب فيها. وأرجو بإذن الله تعالى أن نحن مارسنا وحرصنا على هذه المعلقات وربطناها بتفسير القرآن الكريم وبهذه المفردات القرآنية أن نحصل علما غزيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم دائما للعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأعذرونا على التقصير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.